كان ذكر لنا
قدوسية مخلوصية صلى الله عليه وسلم، وهي عموم وشمول دعوته للعالمين إلى يوم الدين، وحيازته لأسرار ما كان في الشرائع السابقة من عهد آدم إلى عيسى بن مريم على نبينا عليهم أفضل الصلاة والسلام. أيضا مسألة ثانية جاءت معنا في العصر، وهو خصوصية الأمة بناء على هذه الخصوصية، وهي ماذا؟ استغناؤهم عن بعث لنبي وإنزال القرآن آخر وإنزال من السماء بماذا؟ بالقرآن وبيان من السنة النبي وفهم العلماء في القرآن، فصار علماء الأمة كأنبياء بني إسرائيل يتجدد على أيديهم نفس الدين. نعم ذكرنا هذا، وذكرنا سبب تأليف الكتاب، وهو طلب الوصية والسؤال من أخلوه في الله استوصاه وألح عليه في ذلك حتى كتب الوصية. كذلك ذكر وحدة هذا الدين، وأنه في مقاماته كلها شيء واحد ومتحد، وسيؤكد على ذلك في الخاتمة عندما يذكر الدائرة الرابعة، أن الدين وحدة متحدة من أول إلى آخره، وأنه له ظاهر وباطن وحد ومطلع بداية ونهاية، لكن لا يمكن الوصول إلى نهايته إلا بعد إحكام بدايته، ولا وصول إلى باطنه إلا من ظاهره، إلا من ظاهره. لهذا لا مجال لأحد من الناس أن يدعي اسمه باطنا أو وصولا إلى الباطن مع إهمال أمر الشريعة الظاهرة والأعمال الظاهرة التي أوجبها الله علينا، ولكن من خلال القيام بالأعمال الظاهرة وإتقانها وإحكامها يأتي ذلك الأمر الوصول إلى الباطن. ثم ذكر لنا أن لكل آية لكل حديث ولكل عبادة ظاهر وباطن وحد ومطلع. حد يعرف ويميز به ويستقر فيه، ومطلع شاو يوصل إليه ويدل عليه ويزج بصاحبه إليه، وأنه مع اتحاد هذا الدين فأهل المراتب يستقون من العمل الواحد والكلمة الواحد شؤون متناسبة مع مراتبهم وإن اختلفت. وذكرنا المثالين، المثال الأول في قوله لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله، وأنه يأخذ منها أهل الإيمان معناهم وهو لا معبود إلا الله، نفس الكلمة يقولها أرباب الإحسان فيكون معناهم لا مقصود إلا الله، ونفس الكلمة يقولها أرباب المعرفان فيكون ملحوظهم فيها فوق معنى لا مقصود ولا لا معبود ولا مقصود، فوق هذا لا موجود. وعلمنا ايش المراد بالموجود، الواجب الوجود المستحق للوجود الموجود بذاته الذي لم يسبق وجوده عدم، هذا ما هو لشيء، لا العرش ولا الكرسي ولا لأرض ولا للسماء، ماشي منها له هذا الوصف، هذا وصف لواحد وهو الله، لهذا قالوا لا موجود إلا الله جل جلاله وتعالى في علاه. وذكر لنا أيضا مسألة سادسة وسبعة في هذا، وهو يسر هذه الشريعة والدخول فيها بشهادتين، وأن الشهادتين تتسع معانيهما إلى الدائرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة إلى ما لا نهاية في الارتباط، فهي يسيرة وسهلة والدخول فيها سهل على الجميع، وصارت الشهادتين كالبذرة التي تحمل وطيها حقيقة شجرة وحقيقة تمرة، وهي في بذرة صغيرة كما هذا، لكن إذا بذرت في الأرض الطيبة وسقت بالماء الطيب. فهذا خلاصة سبع مسائل مشت معنا في درس العصر، وهذا كله في المقدمة. فمن المسائل أن خلاصة الدوائر الأربع أن الدائرة الأولى هي دائرة الإسلام والإيمان، والثانية ماذا؟ دائرة العلم والبيان، الثالثة دائرة الإحسان، والرابعة دائرة العرفان، ولكن الرابعة هذه ذكر أنها بالنسبة لما قبلها آخرة، لكن بالنسبة لما بعدها هي أولى. هذا إذن فلا نهاية لشؤون هذا الارتقاء. هذا ما مضى معنا، ويبدأ الآن يشرح لنا الدائرة الأولى. بسم الله، من يقرأ؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله عنكم وبسندكم المتصل إلى الإمام عبد الرحمن بن عبد الله بن فقيه رضي الله عنه في كتابه فتح بصائر الإخوان في شرح دوائر الإسلام والإيمان والإحسان والعرفان. الدائرة الأولى: اعلم أنه يحصل الدخول في الإسلام والإيمان ويتيسر أولا بالنطق بالشهادتين ومعرفة معناهما والتزام أحكامهما والإذعان بمقتضاه ظاهرا وباطنا، فبذلك وحده يحصل الإسلام في الحال والإيمان على كمال، فمن مات على ذلك فقد مات على الفطرة ودين كامل. ووجه ذلك أن الشهادتين تشتملان على جميع أمور الدين بالإجمال، فأما الاعتقاديات فواضحة من المقال، وأما غيرها فإنه يلزم من الإذعان لذلك التزام مقتضاه في جميع الأحكام والأعمال، والعزم على الدوام على جميع ذلك في جميع الأزمان والأحوال، فقام الإجمال لذلك مقام التفاصيل، إذ لا غاية لها بحال، وناب الالتزام بذلك عن العمل إذ لا نهاية للأعمال.
نعم، هذه أيضا مسألة أولى. إنما تساءلنا عن خلاصة المسائل السابقة، لأن هذه المعاني لهذه المسائل يوصل إلى حقائقها بتكريرها، ترديدها على الأذهان والتفتيش فيها. فأما الذي تمر على خاطره ويتصور منها شيئا فهمه، فيقول قد عرفها ويمضي عنها، تكون مثل البذرة التي أعطيت فتركت بلا سقي، فما تثمر، ما طلع شيء شجرة. هذه المعاني يحتاج تكريرها على الأذهان وعلى البال وترديدها، لأنها تصير مثل البذرة عندك، إن حفظت عليها وسقيتها أثمرت. بل الكلمات هذه المحتوية على دقائق المعاني عطاؤها تسيخها في البال وتكرارها ومرورها عليه من وقت إلى آخر يتهيأ لثمرتها. ولهذا يحسن عمارة الباطن بها والتساؤل فيها وتكرير التأمل لها والنظر فيها حتى تأتي ثمارها. فالدائرة الأولى دائرة الإسلام والإيمان. دائرة الإسلام والإيمان قال أن من فضل الله كما أشار في المقدمة يحصل الدخول إلى دائرة الإسلام والإيمان بشيء يسير، وهو النطق بالشهادتين بما تحمله الشهادتان من دقائق المعاني وواسعات المعارف، يتم الدخول في الإسلام والإيمان بشأن يسير. لعظمة هذا الإسلام لو كان ما يتعد الدخول إليه إلا بعد عمل مدة ومتابعة وقت طويل واجتهادات متعددة، بعدين بنقول لك مسلم، لكان قليل في حظه. ولكن مع ذلك كله نحن لسه في لحظة واحدة أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، بإسم الله أنت مسلم مؤمن، بسرعة هكذا تدخل الدائرة العزيزة الغالية هذه فضل الله تعالى ورحمته. قال اعلم أن يحصل الدخول في الإسلام والإيمان ويتيسر أولا بالنطق بشهادتين ومعرفة معناهما. إذا نطق بهما عارفا لمعناهما معتقدا له خلاص حكم هذا مسلم مؤمن. كم يستغرق ولا حتى يبغى دقائق ولا يبغى جهد ولا يبغى حركة ولا يبغى طلوع ولا نزول بسرعة هكذا رحمة الله سبحانه وتعالى. وانظر إلى ورد أن تنضم إلى أي مؤسسة ولا أي هيئة ولا أي حزب من الأحزاب يمكن كيف بكلمة كذا تدخل وصلح لك معاملة بعضها صار طويلة عريضة وبعضها أصغر وحدة فيها بغت منك يوم تطلع وتنزل الشغل وترتب لما يدخلونك عضو معهم ولا. لكن رب العالمين لحظة واحدة يدخلك عضو في دائرة الإسلام والإيمان هو عز الدوائر له الحمد. قال يتيسر كيف هذا؟ قال بذلك وحده وهو النطق بهما مع معرفة معناهما والالتزام أحكام الإذعان لمقتضى ذلك ظاهر باطن يحصل الإسلام في الحال والإيمان على كمال. يعني بداية الإيمان حاصلة على كمال. على كمال يعني كلما عمل بذلك المقتضى كوي وزاد حتى يبلغ الدرجة درجة شريفة ورتبة رفيعة في الإيمان فيحكم له بالإسلام حالا ويحكم أنه من المؤمنين في أول درجات الإيمان الآن أو عرضة لزيادته. فمن مات على ذلك فقد مات على الفطرة ودين كامل. ومنهم هذا الصحابي الذي جاء والنبي صلى الله عليه وسلم خارج كله في غزوة تبوك فأقبل يجري يقول أيكم رسول الله فدلوا على النبي فجاء إلى عنده قال أنت محمد عبد الله قال أنت بعد كذا قال أنا جيت من مكان كذا كذا واجتهدت حتى أصل إليك الله أرسلك إلينا قال نعم بما أرسلك فتعلموا لا أشهد لله الله محمد رسول الله. قام في نفس الوقت اليوم فسقطت بناقته واندفعت رقبته فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجره كثيرة ها من أهل الجنة. قال هذا من دون ما يعمل شيء عمل شهد على يد النبي شهادتين والتزم قام مات وإلى الجنة على طول ذنب عليه ها سبحان الله. قال كيف هذا الحكم بالإسلام حالا والإيمان على كمال؟ الوجه ذلك أن الشهادتين تشتملان على جميع أمور الدين بالإجمال. فأما الاعتقاديات واضح أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله آمنت بجميع صفاته بجميع أسمائه أشهد أن محمد رسول الله آمنت بجميع ما أخبر به من الملائكة من النبيين الذين قبلها من الكتب المنزلة من أخبار البرزخ القبور من أخبار القيامة والآخرة والجنة والنار خلاص. هذا ظاهر الاعتقاديات ظاهرة من لفظ الشهادتين أيوة واضحة من المقال. وقال إن الله تعالى أيضا جعل مثل آيات صفاته وأسماءه مثل آية الكرسي مثل خاتمة سورة الحشر مثل أول سورة الحديد مثل سورة النعم وغيرها شارحة لمعنى شهادتين وجعل بقية القرآن كشرح لهذه الآيات وجعل السنة شارحة للقرآن جعل أقاويل ومفاهيم ومعارف العلماء الصحيحة من أصحاب التأمين ومن بعدهم شارحة للسنة فرجعت كلها لشهادتين شهادة الله عند رسول الله آيات الاعتقاد شارحة لمعنى الشهادتين بقية آيات القرآن شارحة لهذه الآيات من اعتقد هذا ماذا يجب عليه يعمل السنة شارحة للقرآن أقوال العلماء والعارفين شارحة للسنة فرجعت كلها مجموعة في شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يقول اعتقاد الديات واضح مقال غيرها يلزم من الإذعان باعتقاد لا إله إلا الله محمد رسول الله التزام مقتضى أن يعبد الله أن يتبع النبي ويطيعه طيب والعزم على الدوام على جمع ذلك في جميع الأزمان فقام الإجمال وقام التفصيل لأنه لا غاية للتفصيل وناب الالتزام مناب العمل إلا أن الأعمال ما تتناهى ما نتأخر نحكم أنك مسلم ولا هو صل فرائض خمس كاملة حق يوم ولا حق ثلاث أيام ولا بعد أسبوع ما نسميكم مسلم ولا شيء أشهد أن الله محمد رسول الله أنت التزمت بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج كله التزمت به ومجرد شهادتين فناب الإجمال مناب التفصيل وناب الالتزام والعزم مناب العمل فحكم لك بالدخول في دائرة الإسلام والإيمان اقرأ
وبذلك يعلم أن الأعمال إنما شرعت ممدة للدين ومنمية لمعنى الشهادتين ومقوية لليقين وأن الذكر إنما شرع للتذكير وتطهير الضمير من الغفلة بالغيب فأثره يعود على الذاكر لا على المذكور وثمره للعبد في جميع الأمور وأن النطق بالشهادتين وما ذكر معه كالنواة للنخلة منها نباتها وتفرع عروقها وتشعب فروع بحسب زكاة أرضها وعذوبة مائها
معنى زكاة طيب وطهر أرضها زكاة عذوبة مائها
فغرس شجرة الدين ببذر الشهادتين في القلب الصالح وسقيها بماء العمل الصالح الواصل إلى القلب بالحضور بالعلم المعين على يد الملائكة المقربين وإمداد الأولياء ومجالسة الصالحين تفتح لعين العين بمعنى الدين وتمنح كل نور وعمل من أعمال المتقين فيحيى القلب بذلك حياة طيبة في بهجة وسرور ولا يموت بموت الجسد بل يبقى أبدا في نعيم وحبور وأما غرسها في القلب الفاسد الخبيث وسقيها بماء أجاج المعاصي والخبائث فإنها لا تبقى معه بحال وتنبت فيه مكانها في الحال شجرة الخباد والطلال المبين على يد الشيطان اللعين فيموت الدين والقلب قبل موت الجسد ويبقى في ظلمات البعد والطرد والنكد أبد الآبدين والأمر لله رب العالمين
الأمر لله رب العالمين اللهم بارك لنا في لا إله إلا الله محمد رسول الله باركنا في الشهادتين وبارك في غرسها في قلوبنا وبارك اللهم في هذا البدر وفي سقيه بماء الطاعات وبارك اللهم لنا في ثمارها يقول فتعلم من هذه الحقيقة أن جميع الأعمال التي شرعت صلاة وزكاة وصوم وحج وصدق وتلاوة قرآن وذكر ومواصلة الأرحام إلى غير ذلك كل الأعمال الصالحة شرعت من أجل هذه البذرة من أجل ثمر هذه البذرة من أجل تقوية معنى الشهادتين من أجل تقوية اليقين من أجل إمدادك بحقيقة الدين وهو حقيقة الشهادتين لتتسع وتقوى وتتعمق فيك معنى الشهادتين الصلاة الصوم الزكاة الحج المواصلة البر الوالدين مكارم الأخلاق كل ما شرع من العبادات من قراءة قرآن من ذكر كل مقصوده قوة معنى الشهادة في باطنك قوة اليقين تقوية حقيقة الدين فيك خل هذا على بالك مقصود العبادات كلها أن يقوى يقينك وإيمانك أن تزداد وعي وفهم وإدراك وذوق لمعنى الشهادتين شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله ما ذكر لنا أن هذه البذرة الطيبة المباركة إذا صادفت قلب طيب وسقيت الماء العذب للصالحات للطاعات ولمجالسة الصالحين تثمر ثمر طيب حسن جميل وخذ لك أثمار حسنة واسعة طيب لكن إذا وضعت في أرض سبخة وسقيت بماء أجاج مالح ماء المعاصي والذنوب فتفسد البذرة ومكانها يطلع الشجر الخبال يطلع إلى الشوك وشيء من المذيات وينبت مكان هذا الشجرة التي كانت يمكن تورث من هذا. والأمر لله رب العالمين في قلب هذا تنبت البذرة هذه وفي القلب ذاك تموت شهادتان. لا إله إلا الله، غرسوا شجرة الدين ببذر الشهادتين. فالقلب الصالح تفتح لعين العين، عين العين، عين القلب لعين العين، نون العين لعين العين ولعين الذات الإنسانية بمعنى الدين، وتمنح كل نور وعمل من أعمال المتقين، يحيي القلب. الله أكبر. إذا سقيت بماء العمل الصالح الواصل القلب بالحضور مع الله بالعلم الذي يعين على القيام بالعبادة والعمل، أخذ العلم الواجب الذي هو فرض المشار إليه بحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، ملخص مثل الرسالة الجامعة لحب أحمد بن زين الحبشي، كافي لأن يعرف العلم الواجب اللي عليه من شان يعبد الله على بصير ويمشي. قد يحتاج بعضها عند مزاولة للمعاملات أن يضيف شيء من فقه المعاملات فوقها، أذن الأصل موجود هنا. أمر يسير وسهل عن زين، لكن من دون علم ما يمكن تصح له العبادات ولا تثمر له. فبهذا العلم الذي يعين يأتي بواسطة الملائكة المقربين المحدثين للإنسان بأمر الرحمن فيما يشرح صدره ويزيد إيمان، كما أنه سلط عين الشياطين للوسوسة ولزعزعة الإيمان. فعندنا ملائكة موكلين لكل من يستجيب، لكل من ينيب، لكل من يتصل بالخير، أن يقذفون في قلبه الإلهام والخواطر الطيبة وفتح المعاني، فتح المعاني للقرآن، للمعاني شهادتين هذه في القرآن في السنة في العمل الصالح، يفتحون له المعاني. لذا أوصل إمام الحداد بعض الذي سافروا للحج، قال له بعدين، قال له واعلم أن لله في باطنك بيتك، إحنا وصيناك ببيت الله الحرام وتعظيمه وما يجب عليك، فالحين واعلم أن لله في باطنك بيتا وهو القلب، وقد أمر إبراهيم علمك وإسماعيل عقلك أن يطهره. تهيئة له للطائفين حوله من الملائكة والروحانيين بالإلهام وبالمحادثة العلوية لطهيرة للطائفين والعاكفين والركع السجود حوله من الملائكة المقربين والعباد الصالحين. فهذا أثر من طهر ونقى وتنقى قلبه وبدرت فيه هذه البدرة. والثاني والعياذ بالله تبارك وتعالى، هذه الأولى تثمر حياة أبدية وهي حياة القلب، وهو الذين قرأوا في القرآن يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، تثمر حياة القلب، حياة طيبة في بهج سرور، لا يموت بعد ذلك القلب هذا الحي، لا يموت بموت الجسد، بل يبقى أبدا في نعيم وحبور، بل عند مفارقة الروح للجسد وعند موت الجسد يقول هذا القلب وهذا الروح وطربا، فهو حي ما عاد يخاف الموت، والموت اللي يجري على الجسد فقط، أما القلب فقد حي، حي حياة أنتان أبدية، الحمد لله على ذلك. لكن المشكلة الثانية، قال إذا غرست هذه البذرة الطيبة الحسنة لكن في قلب فاسد خبيث مطبوع وخاضع لل مراءة والمخادعة والأذى والكبر والغطرسة والغرور والرياء، إن لا نرجع. هذا القلب سقي بماء وجاج المعاصي، يغتاب ويسب ويكذب ويأخر الصلوات ويترك الواجبات ويؤذي الجيران ويقاطع الرحم، حول الله بالله تكاد خلاص البذرة بتنهيا بتفسد وسط الله. قال فإنها لا تبقى معه بحال، وتنبت مكانها في الحال شجرة الخبال والضلال المبين على يد الشيطان العين، ويستلم هذا القلب الشيطان معه ألوف ملايين الشياطين ملون وسوسة لما يمتلي غطرته وينصد عن الحق والهدى نهائيا ولا يقبله من كثرة الوساوس ومن شيطان لا شيطان ومن شيطان لا شيطان يحادثونه بليل ونهار بدل المحادثات العلوية محادثات الأنسفلية الظلمانية. ثانية يزينون له كل باطل ويبعدونه من كل خير وهو قاعد يتسمع لهم وانقطع سمعه عن إلهام الملائكة وعن لقلة ذكر لله ولخباثة في قلبه وفاد العذب الله تعالى يبقى يموت الدين وقلبه قبل موت الجسد ويبقى في ظلمات البعد والطرد والنكد وعند الموت تأتي الحسرة الكبرى. لا إله إلا الله هذا كله شرح للدائرة الأولى دائرة الإسلام والإيمان. نقرأ
فنقطة دائرة الإسلام هي النطق بالشهادتين كما ذكر فلا تزال تلك الدائرة تتسع بحسب التفصيل في ذلك الإجمال وتعاطي الملتزم من الأحكام ومباشرة الأعمال ووضوح المعتقد بصحيح الفكر واتضاح الاستدلال فيزيد الإسلام والإيمان بذلك بحسب المعنى الراجع في كل ذلك إلى الشهادتين وما اشتملتا عليه من أمور الدين والاستسلام لله والانقياد له والرجوع إليه علما وعملا في كل حال وحين فكل من لم يجد لعمله الصالح زيادة في دينه وقوة في يقينه فليعلم أن ذلك إنما هو لنقص عمله وقلة اجتهاده لعدم إخلاصه وصدق نيته أو لعلة من العلل
أو لعلة من العلل
في قلبه فسد بها القلب وأفسد العمل وتلك العلل كرضاه عن نفسه ونظره إلى عمله وإعجابه به وكرؤية الخلق والتعلق بهم والملاحظة لهم الموجبة للرياء والكبر والحسد والغش والحقد وكتسلط النفس الأمارة بالسوء واستيلائها على القلب بغلبة الشهوة المثمرة للقسوة وعدم الخوف والانهماك في المعاصي وكخبث الطوية وتمكن الشيطان ووسوسته وغروره فليجتهد العبد الموفق بتطهير قلبه.
يقول ايش؟ يقول نقطة دائرة الإسلام نطق دائرة الإسلام دائرة الإسلام النقطة حقها الشهادتان هي التي تتسع حتى تستكمل دائرة الإسلام والإيمان. يقول لا تزال تلك الدائرة تتسع بحسب التفصيل في ذلك الإجمال التفصيل في المعنى في معنى الشهادتين الله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولذا كما سمعتم أيضا أنه من أعظم ما يشتغل به فكر الإنسان وقلبه من العبادات والطاعات لا إله إلا الله نفسها لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وكثر منها حتى تتمكن من قلبه تماما وترسخ في معانيها حتى تسري سرائرها إليه كله ويقول أكثر من لا إله الله حتى تصير كلك لا إله إلا الله ها ولما سال الدم من بعض الصادقين المخلصين الدم انكتب في الأرض لا إله إلا الله لا إله دم لا إله إلا الله ها وبعضهم في في المستشفيات الآن من أهل الصلاح يشاهدون في أواخر أنفاسه يصلحون تخطيط القلب فيطلع الخطوط حقه في التلفزيون يقول لا إله إلا الله لا إله إلا تأثر على الصورة الحسية في تخطيط القلب لما احتوى باطنه على لا إله إلا الله وقوته. يقول فإذا تعاطى الملتزم من الأحكام وباشر الأعمال الصالحة بمقتضى الشهادتين وكان المعتقد واضح صحيح واضح صحيح لتدريبه كتب أسطر الإمام الحداد سموها العقيدة المجملة شاعر ابي بكر السكران قدامه كتب عقيدة كذلك مختصرة تسلمك من التشعبات اللي ما لها داعي والشيء من الاعوجاجات التي تكون حاجب للإنسان فإن الاعتقاد الباطل حاجز ما يرتفع عن الإنسان ولو أكثر طاعات وعبادات يبقى محجوب مستور عنه جلية الحق ما تنكشف لقلبه بسبب هذا الاعتقاد الباطل إذا اتضح المعتقد ولا ما بعده فإنه وحبك فينا بالله ربنا بالسلام دين محمد النبي صلى الله عليه وسلم وبحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا وبالمؤمنين إخوانا وبالكعبة قبلة وبالقرآن إماما آمنا بكل كتاب نزله الله بكل رسول أرسله الله وبالملائكة الله وبقدر خير وشر من الله تعالى على ذلك نحيا عليه المتعين وبعد إن شاء الله من الآمين خلاص واختصار. فإذا اتضح المعتقد والتزم الإنسان العمل بمقتضى الشهادتين يزيد الإسلام يزيد الإيمان حتى يصل إلى كماله فيصير مسلم يسلم المسلمون من لسانه ويده مؤمن يأمنه الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم يأمنه جاره يأمنه رفيقه يأمنه زميله في العمل يأمنه الصغير والكبير يأمنه المسلم وغير المسلم لا بيظلم ولا بيخون ولا بيهتك عرض ولا بيسرق مال ولا بيعتدي على دم ولا غير ذلك هذا تحقق بالإسلام والإيمان وقوة فيهما وكلما قوي كان سلما قويا للصعود إلى رتبة الإحسان بعد تقويتهما بالعلم والبيان. يقول فيزيد الإسلام والإيمان بذلك بحسب المعنى الراجع في كل ذلك إلى الشهادتين وما اشتملت عليه. فلهذا يقول يحصل له كمال الاستسلام لله والانجاد والرجوع إليه علما وعملا في كل حال وفي كل حين فيصير بيتعلقه بالله تعالى ويرجع الأمر إليه مثل ما يتعلق الصبي بأمه ما يعرف الله من بغى شيء قال يا أمي من خاف من شيء قال يا أمي من طلب شيء قال يا أمي وإن اشتد علي أمر رتمي في حضنها على أسواتك بالتصرفات تصلح له اللي تريد ما معه غيرها أصلا حتى يروح يرتمي عليه ها فيقصير هذا الإنسان مع ربه هكذا يا ربي إن بغى شيء قال يا ربي نخاف من شيء قال يا ربي اشتد علي الأمر لما نفسه بين يدي ربه جل جلاله مستسلم أيوة لهذا ينبه يقول كل من لم يجد للعمل الصالح يصلي يقرأ يصوم يعمل عمل صالح لم يجد زيادة في دينه ولا قوة في يقينه ها في هنا خلل انتبه منه ضروري أن الأعمال الصالحة تنمي شجرة تقوي حقيقة الدين تنمي فيك معنى الشهادتين كل عمل صالح تعمله تقوى في معنى شهادة الله محمد رسول الله فإن لم تجد من ذلك أثر فهذا لنقص في عملك وقلة اجتهادك إما لعدم الإخلاص ولعدم صدق النية فروح صلح نفسك وصل سواء وقرأ سواء بإخلاص صدق النية أو العلة من العلل في القلب فسد بها العمل إيش العلل هذه كرضاء عن نفسه إن رضى عن نفسه ينسب العمل لنفسه ينسى الفضل لمن ربه جل جلاله وجود عليه ويرضى عن نفسه وكان سيدنا الشيخ بكر يلخص هذه المشكلة ويقول من نظر إلى نفسه بعين الرضا نظر الله إليه بعين السخط ومن نظر إلى نفسه بعين السخط نظر الله إليه بعين الرضا فمن قلق نفسه من أجل الله ولاه الله تبارك وتعالى وأعانه على نفسه يقول من كرضاه عن نفسه ونظروا إلى عمله وإعجابه به وينسى أن المنة لله قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم من هداكم للإيمان الله أكبر إذا قال النبي لسادتنا الأنصار أما لو شئتم لقلتم فصدقتم وصدقتم وجدناك وحيدا فأويناك ومخذولا فنصرناك قالوا لا المن لله ورسوله المن لله ورسول الفضل لك مش لنا هذا عرفوا الحقيقة فبذلك تبوأوا المنازل العليا رضي الله عنهم قال كروية الخلق والتعلق بهم والملاحظة لهم الموجبة للرياء والكبر والحسد والوسوسة والحقد فلذلك ما يظهر أثر العبادة ما يظهر أثر الطاعة في تنمية الإيمان واليقين تسلط النفس الأمارة بالسوء واستيلاها على القلب بغلبة الشهوة المثمرة للقسوة وعدم الخوف من الحق والمصير إليه والانهماك في المعاصي فهذه أشياء مع تحجب الإنسان عن ظهور أثر الطاعة وكخبث الطوية وتمكن الشيطان ووسوسته وغروره. ولهذا تجد العمل الصالح اليسير القليل يظهر أثره مع الصفاء والنقاء، وأحيانا يساعدك على ذلك تجالس أهل الصفاء فتجد في العمل معهم شيء ما تحصله لما تعمل وحدك. ولهذا عظم أثر المجالس خصوصا مجالس العلم والذكر، وحسسنا عليها بسبب كثرة النقائص في الناس، الإنسان ضعيف وعنده كثرة، لكن إذا جو مع الجمع ومع الجمع ملائكة ومع الجمع مقربين ومع الجمع أرواح طاهرة ومع الجمع صديقين يتبر النقص هذا الذي عند الإنسان، ويجد للعمل أثر ويجد له نور يسقي هذا الشجر، فليداوم على ذلك حتى تحيا هذه الشجرة في قلبه وتنمو. ولذا كان يقول بعض العارفين لو رد الله أهل البرزخ إلى الدنيا لما آثروا الاشتغال بشيء من الأعمال الصالحة كمثل مجالس العلم والذكر الصافية الصالحة ذات السند القائمة على الاتصال، ما بيؤثرون عليها شيء ويؤثرون عن بعض الخيرات من النساء كانت لا تسمع بمجلس ذكر وعلم في وقتها بلدها إلا وراحت، حتى تجلس وراء الناس إذا ما أحد من النساء تجلس وراء الناس تستمع إلى الذكر وإلى العلم مع الرجال. وكان اسمها مسكينة حتى توفيت بعد سنين، بعض صلحاء البلد رآها ورآها في حلة من حلل الجنة تمشي متبخطعة، من وراها عرفها صاح عليها يا مسكينة يا مسكينة، والتفتت لي وقالت الحيها ذهبت المسكنة وجاء الغنى الأكبر. هذا يا مسكينة ما بما بلغت هذا كيف حالك؟ قالت لا تسل عمن أبيحته الجنة بحذافيرها. قال لها بما بلغت هذا؟ قالت بمجالس العلم والذكر اللي كنت أحرص عليها في الحياة. قال ولماذا تتبخترين في المشي هكذا؟ قالت له يا هذه مشية الخدام في دار السلام، لأن هو تبخر هذا الخدام مشيتهم هكذا في دار السلام دار الكرامة والرحمة، هذه مشية الخدام في دار السلام. لا إله إلا الله. فلابد أن نجد للأعمال الصالحة أثر، وإلا نجتهد في تطهير القلب حتى نحصل هذه الآثار. بيقرا
فليجتهد العبد الموفق بتطهير قلبه من هذه الكبائر الموبقات وطب لبه من هذه الخبائث والأمراض المهلكات، ويسمى في علاجه وصلاحه وتزكيته ورشده وفلاحه، فإن القلب إذا صرح صرح الجسد والأمر كله، وإذا فسد فسد العمر كله، فهو أولى بالعناية من أمراض الجسد وبقية الأعضاء. فالعجب كل العجب ممن إذا اعتلت يده أو رجله بذل جهده في علاجها بكل وجه.
نعم أيوه.
وإذا اعتل قلبه ومرض لبه لا يتفكر في علاجه ولا ينظر في طبه، ويهمل أمره حتى يموت قلبه فلا يحيا أبدا، ويطبع عليه ويذهب دينه فلا يفلح سرمدا. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وكيف يغفر العاقل عن قلبه وعن عقله وقلبه الذي ما امتاز على الحيوان إلا به، وعن دينه الذي ما فضل على الكفار إلا بسببه. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فكيف يرضى من ميزه الله بالعقل ودعاه إلى الرشد والفلاح، وأن يغفل عن عاقبة أمره وحال قلبه في الفساد والصلاح، ويصرف ذرات عمره التي لا قيمة لها في شهوات البهائم والأكل والشرب والنكاح، فيقنع بحالة البهائم في الغدو والرواء، بل هو أقل من الأنعام لما عليه من الوزر والجناح
والجناح.
فلينظر الإنسان فيما هو به إنسان، وما به يرتفع عن حضيض النقصان إلى أوج العلا والإحسان، وما ذاك إلا العقل والدين وامتلاء القلب بالنور واليقين. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون؟ أم حسب الذين اشترفوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون؟ أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك الذين للكافرين ما كانوا يعملون. فكم من إنسان ليس بإنسان وما له من الإنسانية إلا الصورة وهو في الحقيقة دابة أو سبع أو كلب أو شيطان على ما فيه من صفات هذه المذكورات. فغلب عليه وتلا من سوره فلا تغرك منه صورته الظاهرة. فالعبرة بحقيقته وإنما تظهر الحقيقة في الآخرة.
بالآخرة نعم.
كمن أراد الله تعالته
لا إله إلا الله. أيوة كمل.
من أراد الله تعالته وصلاحه طهر قلبه وجسده من المعاصي والخبائث المهلكات ووفقه لدوام ذكره وملازمة الطاعات وأشهده أن له المنة عليه في جميع الأمور والأحوال والأوقات بنعمة الإيداد والإبقاء والإمداد والسلامة من الآفات. فهو الذي أعطاه ما أعطاه وهداه إليه وألهمه الطاعات. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة.
فضلا من الله ونعمة. يقول عليه رضوان الله تبارك وتعالى: فليجتهد العبد الموفق، جعلنا الله وإياكم في الموفقين، فليجتهد العبد الموفق بتطهير قلبه من هذه الكبائر الموبقات. ما هي؟ الرضا عن النفس، نظر العمل بالإعجاب، ورؤية الخلق، تعلق بهم التي توجب الرياء والكبر والحسد والغش، لأنه هناك تعلق وملاحظة للخلق ما توجب هذه الأشياء، توجب التعاون، البر والتقوى، توجب الاستفادة، هذا ما لها دخل. إنما ينكر تعلقات تؤدي إلى هذه المصائب، تؤدي إلى الرياء والكبر والحسد والغش والحقد، مثل تسلط النفس الأمارة واستيلاءها على القلب وغلبة الشهوة وعدم الخوف من الحق والمصير إليه والانهماك في المعاصي. يجتهد العبد الموفق بتطهير قلبه من هذه الكبائر الموبقات وطبي لبه، أي معالجة عقله. المراد هنا باللب والعقل والقلب والروح هو نفسه، هذه اللطيفة الإلهية التي خصنا الله بها معشر البشر، أشار إليها بقوله: فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا ساجدين. ويشمر في العلاج وصلاح القلب وتزكيته ورشده وفلاحه، فإذا صلح القلب صلح الجسد والأمر كله، وإذا فسد فسد العمر كله. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا. لو كان نبينا إذا اجتهد في اليمين قال لا ومقلب القلوب، ومن دعاء الذين نعرفه يقول: يا مقلب القلوب أبصار ثبت قلبي وهو أثبت الخلق قلبان صلى الله عليه وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
يا الله.
وكان يذكر الحب علي عنه عن شيخ الحب محسن بن علي سقاف، يقول إن في واحد في سيون كنت أحبه، لماذا؟ قال كلما وجدته يقول لي ادع لي بصلاح قلبي، كلما حصلنا قال ادع لي بصلاح قلبي. فرأى اهتمامه من بالقلب واعتناءه بذلك، فعرف إدراك الرجل لمهمته العظيمة وتوجيه وجهته إلى فوق، فأنا فرحان منه لذلك. هذا كان صلاح القلب، فهو أولى بالعناية من أمراض الجسد وبقية الأعضاء. قال: فكيف يكون الإنسان إذا اعتلت يده أو رجله يبذل جهده وعلاجه ويذهب إلى مختلف الأماكن ولا يتفكر إذا مرض قلبه في علاجه ولا ينظر في طبه ويهمل أمره؟ وإذا مات القلب خسر الإنسان فلا يفلح سرمدا. وذكر لنا الآيات في ذلك تذكيرا بهذه الحقائق. نور الله قلوبنا وطهرها، فينفع فيها حسن التدبر للقرآن والانكسار في الليل والاستغفار في السحر وملازمة الذكر، فهذه أدوية صلاح القلب. وقال كيف يغفل العاقل عن عقله وقلبه الذي ما امتاز على حيوان إلا به وعن دينه الذي ما فضل على الكفار إلا بسببه. لا إله إلا الله. وكيف يرضى من ميزه الله بالعقل ودعا إلى رشد الفلاح أن يغفل عن عاقبة أمره وحال قلبه في الفساد والصلاح وينصرف عمره كله إلى أشياء يشتغل بها حتى الكافر حتى القافل حتى الفاسق حتى من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. فين خصوصية الإيمان؟ فينظر إلى ما هو به إنسان. فأنت بالروح لا بالجسم إنسان وما يرتفع به عن حضيض النقصان وما هو إلا العقل والدين وامتلاء القلب بالنور واليقين. وفر لهم حظنا من العقل وقوي لنا الدين واملأ قلوبنا بالنور واليقين. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا ومن اللي يعلمون أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق من هو أعمى من لم يعلم أنما جاء بنبينا هو الحق فهو أعمى ومن علم أن هذا الذي هو الحق هذا مفتح عليه يستعمل بصره الآن في المشي في الطريق. قال أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم لا المحيا سواء ولا الممات سواء. الله 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 لا محياهم سواء ولا مماتهم سواء سامع يحكم. وهذا قالوا المؤمنون هم خاصة بني آدم خاصة الإنسان بني الإنسان ولكن العلماء خاصة المؤمنين والعارفون بالله خاصة العلماء وأرباب الرضا العاملين لله على الرضا وعلى شهود الأتم خاصة العارفين فهم محل نظر الرحمن جل جلاله وتعالى في علاه وخيار الناس هداتهم وسواهم من همج الهمج.
يقول
سيدنا علي يقول في ذلك ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقدر كل امرئ ما كان يمر حسينه والجاهدون إلى أهل العلم أعداؤه ففز بعلم تعيش حيا به أبدا الناس موتى وأهل العلم أحياؤه. الله الله سيدنا السقاف لخص هذه الطريقة في قوله له كل علم يقول كل علم بلا عمل باطل كل علم وعمل بلا نية فهباء وكل علم وعمل ونية بلا موافقة سنة مردود وكل علم وعمل ونية وموافقة سنة بلا ورع خسران يخشى على صاحبه عند المقاصة بطلان وذهاب يروح بعدين. يا الله فلابد من علم ولابد من عمل لابد من نية وإخلاص ولابد من موافقة السنة وفوقها ورع واحتياط وحذر حتى تكون إن شاء الله النجاة والفوز الأكبر. يا رب وفقنا. قال كم من إنسان ليس بإنسان ما له من الإنسانية إلا الصورة لا حول ولا قوة إلا بالله لكن هو في الحقيقة قال دابة أو سبع أو كلب أو شيطان على حسب الصفات الغالبة عليه فما غلب عليه الغضب ومشاورة هذا سبع من السبع صورة إنسان. وإذا غضب سب إذا غضب آذى إذا غضب رمح إذا غضب ضرب إذا غضب كذب إذا غضب الدعامة ليس له هذا سبع هذا ما هو إنسان صورته إنسان. وإذا بقي على الحال هذا ما يحشر يوم القيامة صورة إنسان يحشر صورة سبع في صور سبع. وكذلك هذا الذي تغلب عليه الشهوات خنزير وبسبب الشهوات يترك الواجبات يفعل المحرمات ويغش ويكذب ويخون من لأرضى شهواته هذا خنزير من الخنزير ما هو آدم صورته آدمي صورته آدمي. وهكذا على حسب هذه الصفات وإنما تظهر الحقيقة في الآخرة والعبرة بها فمن أراد الله سعادته وصلاحه طهر قلبه وجسده من المعاصي والخبائث، اللهم أكرمنا بذلك ووفقه لدوام ذكره وملازمة شكره. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسني، وأشهده أن المنة له والفضل له جل جلاله تعالى في علا. وذكرنا بالآيات وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هذا الآن الجمع إذا قبله الله، ونحن في ليالي ربيع الأول واجتمعنا على العلم وكل ما ورد في الحديث من الثواب وما إلى ذلك كله يحصل بفضل الله وجوده، وما استطاع واحد منا أن يحضر بذاته ولا بنفسه لولا توفيق الله، لولا عناية الله، لولا تيسير الله، لولا إقدار الله، لا لولا تسهيل أسباب الوصول لما وصل. وهكذا فمن كان منا صاحب نية في حضور هذا المجلس ونيته من الله منا عليه، فإذا شهد المنة لله أوشك أن تكون أعماله ونيته مقبولة عند الله تعالى، لأنه رجعها لصاحبها. إذا قلت لي خلها لك روح شلها، بتوجر نفسك روح اجر نفسك، بترفع نفسك روح ارفع نفسك، لا تقدر توجر نفسك ولا تسعد نفسك، لكن إذا سلمتها لصاحبها قبلها منك، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح. حتى قال الإمام عدروس بن عمر الحبشي علمت أن الله رفعه وقبله منك ما يبقى شيء منه عندك، كيف رفعه؟ إذا رفعه ما حتى تشعر أنك أنت فعلت، إلا إذا خلى لك ما شله ما قبله منك ما رفعه، تقول أنا صلحت وأنا طلعت. ولكن إذا رفعه خلاص ما عادش عنده، ما عادش عندك منه حتى تقول أنا رفع، والعمل الصالح يرفعه. يقول يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم وهداكم الإيمان إن كنتم صادقين، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. اللهم تفضل وأنعم علينا برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. هذه نقاط عظيمة مهمة في الدائرة الأولى، نأخذها ونضيفها إلى النقاط السابقة ونسقيها بعدين، نتذكرها وتثمر إن شاء الله لنا ثمرات صالحات مباركات، والحمد لله رب العالمين. يقضي وترنا بهم كما قضى وترهم به صلى الله عليه وسلم، ويرعانا بهم ويسير بنا في دربهم، ويسقينا وياكم من شربهم، ويجعلنا من أسعد الناس بهذه الليالي وبهذه الأيام بذكر هذا الحبيب خير الأنام، رفعنا به إلى أعلى مقام ويحققنا بحقائق الشهادتين والاتصال بأسرارها وما فيها والاطلاع عليها، وأن الله يجعلنا وإياكم من المتحققين بحقائقها والفاهمين بحقها كما يحب الله ويرضى، ويرفعنا به إلى أعلى مراتب تحقيق الإسلام والإيمان بكمال العلم والبيان والولوج بذلك إلى مراتب الإحسان، يزيج بنا إلى مراتب العرفان، ويدخلنا في سمرة الخواص من أهل الاختصاص الذين اختصهم سبحانه وتعالى وارتضاهم لقدسه وأنسهم بكريم أنسه، وأن الله يفتح علينا وينظر إلينا ويسر أحوالنا وخافين يرسمنا بحسن وعرضوا عنا في خير لطف عافية. اللهم صل وسلم على محمد.